الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في درسنا الماضي عن كتاب الطهارة، وبدأنا بتعريف الطهارة في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي. فما هو تعريف الطهارة يا أبا أنس؟
لغوياً وطهارة بالمعنى الوضوء.
لغوياً ولا لغوياً؟ بالضبط. أما لغوي من اللغو، وهو ليس باللغة. طيب، بمعنى النظافة. طيب، واصطلاحا إلى كم تنقسم؟ تنقسم إلى قسمين. ما هما؟ الحسية والمعنوية. ما هي الحسية؟ ما هما؟ أصل وبدل. طيب، وهو الفرق. صحيح. طيب، لكن عندما تقول بأنه بدل يكون التقسيم أقوى، لأن الفرق في حد ذاته قد يكون من بس خل من الأصل، وهذا في الحقيقة يكون مقام الأصل، ولكن لا مانع عند بعض الفقهاء من قسمه إلى أصل وإلى فرق، ولكن نرفض التقسيم ونقول إلى أصل وإلى بدل. فما هو الأصل في الطهارة وما هو البدل؟ الأصل في الطهارة الغسل، والبدل بالتيمم. والمقصود هنا بالغسل سواء كان وضوءا أو كان لغسل الأعضاء، ومن ذلك رفع الحدث سواء كان أكبر أو كان أصغر. طيب، والمعنوية ما هي؟ الطهارة المعنوية
هي طهارة القلب من الشرك
والأوثان والمعاصي. أحسنت. طيب، عندك في درسنا الماضي أخذنا مسائل عدة، فكم عدد هذه المسائل؟
ثلاث
مسائل. ما هي المسائل الثلاث؟
الماء المطلق،
الماء النجس،
والماء
الذي خالطه طاهر. طيب، الماء الذي أو الماء المطلق ما هو تعريفه؟
الماء المطلق
نعم هو المطلق
والماء الذي
لم
يختلط
بغيره. نعم. لا يختلط بالنجاسة. نقول هو الماء الذي لم يختلط بغيره حتى أوجب تغييره، لأنك لو قلت الماء الذي لم يخالطه نجاسة لدل هذا على أن الماء إذا خالطه طاهر فهو مطلق، وليس الأمر كذلك، لأن الماء المطلق قد أجمع العلماء على طهوريته، خلاف الماء الذي خلقه طاهر. طيب، الماء المطلق إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى تسعة أقسام. ما هي؟
ماء السماء،
ماء البئر،
ماء
العين،
ماء النهر،
ماء السلج،
ماء
البرد،
ماء الجليد،
ماء السيل، أو الطلق، والطلق هكذا، ماء السيل، ماء الطلق، هذه تسعة. أحسنت. وهل يجهل البحر دخولا من حيث الحكمية في الماء المطلق أم لا يدخل؟ لا يدخل. لماذا؟ أقول يدخل أم لا يدخل؟ بغض النظر هل يدخل في الاطلاق ام لا يدخل في الاطلاق؟ لماذا؟ نعم متغير؟
نعم
متغير بماذا؟ باللون ولا بالطعم؟ نعم الباحث مالك؟ طيب انا الان ما تكلم من حيث الحقيقة ولكن اتكلم من حيث الحقيقة. من حيث الحقيقة هو ليس مثلك انت بل هو متغير، لكن متغير بطاهر، لكن من حيث الحكم هل من حيث الحكم ينطبق عليه ما ينطبق على المطلق من كونه مطهرا ام لا ينطبق؟ وهذا هو السؤال. انا اسال من حيث الحكم لا اقصد من حيث الحقيقه، لان الماء المطلق كماء السماء، كماء السماء فانه ماء لم يختلط بغيره، فماء البحر من هذه الحقيقة اختلط بشيء من الملح، أو أن الله عز وجل أوجده على هذه المادة المالحة. لكن من حيث الحكم التشريعي هل يجوز التطهر به؟ إذا يلحق من حيث الحكم أم لا يلحق الإطلاق؟ يلحق. وما هو الدليل على ذلك يا أبا محمد؟ هو الطهور ماء الحل ميتة. من رواه ومن أخرجه؟ الحديث أخرجه أحمد وأربعة، والأربعة وهو من حديث من؟ من حديث أنس.
حديث أنس
لا ليس من حديث أنس بن مالك. من حديث أبي هريرة. من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنا نصب البحر ونحن معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الحل من فتر. قال هو الظهور ماء الحل من فتر. فهذا يحمل من حيث الحكم على الماء المطلق. طيب الماء المطلق أجمع العلماء على طهوريته، ما وحدتهم في ذلك؟
قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء
طهورا وكذلك الماء طهور لا ينجزه شيء. من رواه من أخرجه؟ حبيب بن سعيد وهو عند أحمد والأربعة أيضا، والحديث مجموع الطرق حسن لغيره، وبعض المحققين حكم عليه بأنه حديث صحيح لغيره، بل وبعضهم قال لذاته، وحمله على حديث ابن عباس وعلى بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء لا ينجسه شيء، وتلك الروايات في حقيقتها هي حديث آخر، لأن حديث أبي سعيد يتكلم عن حديث عن بئر بطاعة، وهي بئر قريبة من المدينة كان يوضع فيها الشرب الذي تمسح المرأة بهذا الحيض والنفساء، فكانت تبقى في هذه البئر. ويقال هو حديث حسن لغيره الذي هو حديث بئر رواعة لما طهر لا نجس شيء، لكن الحديث الآخر هو حديث ابن عباس ومن رواية عكرمة عن ابن عباس وهو في مسلم في غيره الماء لا ينجس الشيء، ذات آخر أن حديث بئر بضاعة من حيث المعنى والحكم يلتقيان، ولكن من حيث اللفظ يختلفان، هذا في بئر بضاعة وذاك في غير ذلك. هذه المسألة الأولى وهي مسألة الماء المطلق. المسألة الثانية ما هي؟ الماء النجس ما حكمه؟ نجس إلى الطاهر، نجس بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، لأن النجاسة إذا وقعت الماء فنجسته فهو نجس، واحتج أهل العلم
على نجاسته او نقول على الصحيح حج بعض اهل العلم على نجاسته بحديث ابي امامه الباهلي وهو عند الدار قطني وابن ماجه وجاء ايضا الحديث فولاد عن النبي عليه الصلاه والسلام قال الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وفي بعض الروايات ما غلب على طعمه او لونه او رائحته وعند البيهقي بلغ بنجاسه تحدث فيه طيب والحديث قلنا مداره على من على رجلين بن سعد وهو ضعيف واما بنجاسه تحدث فيه فهو من طريق بقيه بن الوليد وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث وعلى هذا فلا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن نقول لان الماء اذا وقعت فيه النجاسه يكون نجسا لماذا لانه خرج عن اطلاقه فقد صار كعين النجاسه فمتى خرج الماء عن اطلاقه فهو الماء الذي لم يتوضا به النبي عليه الصلاه والسلام ولم يغتسل به ولم يجيزه الشرع في التطهير وهذا هو ما يتعلق بالمساله الثانيه وهو الماء النجس والدلاله على ان الماء اذا وقع فيه النجاسه يكون نجسا ما اذا خرج عن اطلاقه ومن ذلك ايضا الروايات الاخرى منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم او الجنب فهنا خشيه الوقوع في النجاسه وخشيه ان يتنجس الماء على قول الراجح خلافا للاحناف طيب المساله الثالثه ما هي الماء الذي خلطه طاهر كم العلماء في هذه المساله من الاقوال ثلاثة أقوال ما هو القول الأول؟
قولان
أم ثلاثة؟
قولان
أحسن طيب وما قولان؟ ما هو القول الأول؟
قول الأول هو قول الأحناف
ماذا قال الأحناف؟
طاهر بإطلاقه
قالوا طاهر ولا قالوا طاهر مطهر؟
طاهر مطهر
إيه طاهر مطهر لأن إذا قلنا طاهر فأهل العلم على ذلك جميعا يقولون بأنه طاهر لكن اختلفوا في كونه مطهرا طيب تفضل قال الأحناف يكون طاهرا مطهرا وبماذا احتجوا؟
احتجوا بقول صلى الله عليه وسلم
زينب
زينب
الحديث الصحيح أيضا
عندما توفي ذاك الحال قال عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم
بماء وسدر والحديث ايضا في الصحيحين حديث الذي وقصته الناقه احسن
استدلوا بركن الخطاب صلى الله عليه وسلم هو الزوجيه من قطع الانبياء عن كلمه
احسن من رواه من اخرجه من حديث المهانه عند احمد وغيرها كذا والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وزوجته من قطعة فيها أثر العجيب طيب الأحناف استثنوا مسائل من هذا الباب أم لم يستثنوا؟
استثنوا مسألتين
ما هما؟ ما إذا تحول إلى جامد هكذا وغلب عليه والثانية ما إذا كان طبخه صار مرقة أو ما أشبه ذلك فإن اللحم طاهر فإذا اختلط بالماء فتحول إلى مرق فقال لا يجوز بأن نقول بأنه يجوز في هذه الحالة أن يطهر لكن بقيت هناك ملاحظة لم ينبه عليها في درس الماضي وهي أنهم قالوا بأن الماء إذا خلطه طاهر فإنه طاهر مطهر لكن قالوا لا يجوز الوضوء به ولا يجوز الاغتسال به. لكن قالوا إذا خالطه طاهر، إذا وقع في الماء ينشو أو وقع في الماء ماء الزعفران مثلا وغير لونه فإنه يجوز أن يرفع به النجاسة إذا وقعت في البدن أو وقعت في الثوب أو وقعت في المكان. لكن قالوا لا يجوز أن يغتسل به الرجل لرفع الجنابة، ولا يجوز له أن يتوضأ به. ولهذا هم اتفقوا مع أهل العلم على أن الماء لا يجوز التوضأ به مطلقا، ولا يجوز الاغتسال به مطلقا. هذا هو مذهبهم وهو مذهب أهل العلم، ولا خلاف في ذلك. إنما الخلاف مع الأحناف فيما هل يجوز أن يرفع النجاسة إذا وقعت في الثوب أو وقعت في المكان أو وقعت في البدن. المذهب الثاني هو مذهب الجمهور فيما إذا وقع طاهر من المطهرات في هذا الماء. ماذا قال الجمهور وهم الشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم؟ أحسن ولا يكون أحسن قال بأنه طاهر ولا يكون مطهرا. ما هو حجته؟
لأنه ليس هو الماء الذي
استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا بأن الراجح في هذا التفسير على ثلاث مسائل كما بيناها في درسنا الماضي، ولضيق الوقت نتكلم عن بقية المسائل التي ذكرها المصنف. المسألة الرابعة وهي حبذا أن تكتبوا، وهي مسألة الماء القليل والكثير. مسألة الماء القليل والكثير، وقد اختلف العلماء في الماء القليل والكثير بفائدة مهمة. فما هو سبب اختلاف الماء أو اختلاف العلماء في تحديد الماء من حيث القلة ومن حيث الكثرة؟ والجواب أنهم اختلفوا بسبب ورود الأحاديث التي تنهى عن استخدام الماء إذا وقعت فيه النجاسة. ومن ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فليغسله سبعا إلا لكون اللعاب وهو نجس فيؤثر على الماء إذا كان في الإناء. فقال إذن لا بد من تحديد القليل والكثير، القليل الذي تؤثر فيه النجاسة والكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة. وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن المغفل وهو عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعثروه الثامنة بالتراب. وهذه الرواية هي غير رواية أبي هريرة السابقة. واستدلوا أيضا كذلك بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. بمعنى قد يضع الرجل يده في مكان النجاسة من جسده. فقالوا هنا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فليغسلها ثلاثا إلا خشيت أن تكون يده نجسة وتنجس هذا الإناء. فقال إذن لا بد من تحديد الماء القليل الذي تضره النجاسة والكثير الذي لا تضره النجاسة. واستدلوا بأدلة كثيرة، ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، والدائم هو الذي لا يجري. فقال هنا النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل في هذا الماء وهو في حالة الجنابة خشية أن ينجس هذا الماء. إذن قالوا: ولا بد أيضا من تحديد الماء القليل الذي تضره النجاسة والذي لا تضره النجاسة. وأقتصر القول وأقول: اختلف العلماء في تحديد القلة والكثرة من الماء على أربعة أقوال. المذهب الأول ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن الكثير من الماء ما بلغ قلتين فأكثر، ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دونهما أي ما دون القلتين. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه أحمد والأربعة والبيهقي والحاكم وغيرهم، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان الماء قلتين، وفي رواية: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحدث. فقالوا: إذن الكثير ما كان قلتين فأكثر، والقليل ما كان دون القلتين. وسيأتي الكلام على القلتين وما المقصود بهما قريبا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. المذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، حيث قال: الكثير ما إذا فرك طرفه تحرك الطرف الآخر. قال: هذا كثير. قال: ما لم يتحرك الطرف الآخر. كثير ما إذا فرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، بمعنى لهذا الماء. والقليل ما كان عشرة في عشرة من ذراع البشر، ما كان عشرة في عشرة من ذراع البشر. هذا ما هو؟ هذا القليل، هذا القليل. المذهب الثالث وهو المذهب الهادوية، وبعض الأحناف وهم خالفوا شيخهم أبا حنيفة ووافقوا الهادوية على هذا القول، فقالوا: الكثير من الماء ما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله، ما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله، والقليل ما يظن استعمال النجاسة باستعماله. المذهب الرابع سأشرحه، هذه المذاهب كاملة إن شاء الله، مذهبا مذهبا، ولكن هو أن تكتبوا وأن تحفظوا وأن لا تعتمدوا على الكتابة فحسب، إنه يفضل للعالم إذا درس أن يملي من حفظه إلا إذا كان ضعيفا لا يستطيع لديه عليه الحفظ فلا بأس أن يقرأ لكن العالم يتمكن عليه أن يحفظ هذه المذاهب من أجل أن يفتي فإنه ربما يصادف مسألة في المسجد أمام الناس فلا يستطيع يقول يرجع إلى الكتاب الفلاني أو ما أشبه ذلك عليه أن يحفظ هذه المسائل من أجل أن يتقنها فإن شاء الله سأتي على شرحها بعد أن أنتهي المذهب الرابع وهو مذهب المالكية حيث قالوا لا حد للكثرة لا حد للكثرة والقلة من الماء ما إذا وقعت النجاسة فأثرت فيه وهناك مذاهب أخرى عديدة إلا أن هذه المذاهب التي ذكرتها في تحليل القلة والكثرة هي المشهورة في كتب أهل العلم ولتوضيح هذه المذاهب المذهب الأول كما قلنا لكم هو مذهب الشافعية والحنابلة حيث قالوا بأن الماء الكثير إذا كان قلتين فأكثر واستدلوا بحديث ابن عمر السابق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر انتبهوا معي هنا أولا ما هو المقصود بالقلة القلة اختلف في أهل العلم أي ماء ثلاث وفيها أكثر من 10 مذاهب ولا داعي أن أذكرها لأن هذه المسألة طويلة الليل طويلة النيل لا فائدة من سردها وذكر أقوالها لكن أختصر وأقول اختلف العلماء قلة فمنهم من قال القلة المقصود بها إذا كانت من خلال هجر وهي منطقة بالبحرين ومنهم من قال القلة هي عبارة عن الجرة الكبيرة فقالوا إذا وجدت جرتان فإن النجاسة إذا وقعت في الماء الذي في الجرتين لا يمكن أن تؤثر على هذا الماء وقال الثالث قالوا بل القلة هي عبارة عن كربتين عبارة عن كربتين فقلتان عبارة عن كم؟ عن 4 كرب وبعضهم قال القلة هي ما يقله الرجل بيده يعني يقله بمعنى يحمله بيده ومنهم من قال بأن القلة كذا كذا من الأبطال ومنهم من قال كذا كذا من الإكراه وما أشبه ذلك أقوال كثيرة والآخر متى نوجد الاختلاف أن نرجع إلى الدليل الشرعي كي يفسر لنا النص لكن رجعنا إلى الأدلة الشرعية في تحديد القلة فلم نجد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على تحديد القلة جاءت في بعض الروايات من خلال حجر لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وطالما لم نجد شيئا موضحا لتحديد القلة فنقول هذا مما استأثر الله بعلمه فنحن نؤمن بصحة الحديث ولكن لا نعمل به لأننا نجهل حقيقة القلة وعلى سبيل المثال أضرب لكم مثالا واضحا جليا لو سألت رجلا عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ما هي كيفية الاستواء ماذا تقول نقول مما استأثر الله بعلمه هذا العلم غير لماذا؟ لأنه لم يأتي تحديد من الشرع بكيفية
لم يأتي تحليل من الشرع بالكيفية. فنحن نؤمن بأنه استواء يليق بجلاله لكن لا نقيد. لماذا؟ لأن هذا من علم الغيب الذي غاب عنه. ولهذا أحسن الإمام ابن التركمان عليه رحمه الله في الجوهر النقي بتدوير سنن الإمام البيهقي قال كلاما طيبا حاصله بأن السنة مجهولة فنقول بصحة الحديث ولا نعمل به بجهالة السنة. إذن هذا المذهب هل يمكن أن نقول بأنه راجح في أن الماء الكبير ما كان قلتين فأكثر أم لا يمكن أن نرجحه؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه جهل معنى الحديث. لأنه جهل معنى الحديث. طيب المذهب الثاني هو مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة في تحديد القلة والكثرة. أبو حنيفة قال الماء الكثير هو إذا حرك الرجل طرف الماء فلم يتحرك الطرف الثاني. قال هذا هو الماء الكثير. نقول له هذا أول لا دليل عليه بل هو عقلي ومن خلاله لا نستطيع أن نحدد الماء القليل ولا نحدد الماء الكثير. ثم قال والقليل ما كان عشرة في عشرة من الأذرار. طيب بذراع من؟ بذراع الطفل أم الكبير أم الصغير أم المرأة؟ ثم الكبير يتفاوت كبير تفاوت. فمنهم من ذراعه طويل ومنهم من ذراعه قصير. إذن نجد أن هذا المذهب لا يمكن أن يعتمد عليه من ناحية شرعية. طيب المذهب الثالث وهو مذهب بعض الأحناف الذين خالفوا شيخهم وهو مذهب الهادوية. والهادوية هم أتباع الإمام الهادي يحيى بن الحسين الذي شهر بدعوته بصعدة في اليمن فصار رحمه الله تعالى على مذهب هادوي مستقل وبدايته كانت على المذهب الحنفي ولكن أخذ يجتهد ويخالف ثم اعتمد على مذهب زيد بن علي وهو ما يسمى بمذهب الزيدية ثم أخذ ويأتي بالفتاوى تخالف المذهب الحنفي وتخالف المذهب الزيدي واستقل بمذهب مستقل اسمه مذهب يحيى بن الحسين ثم سموه المذهب الهادي عليه رحمة الله. فالهادوية وهم أتباع الهادي يحيى بن الحسين وبعض الأحناف قالوا الماء الكثير هو ما إذا وضعت النجاسة فيه لا لم تؤثر فيه. فقالوا هنا ما بتبتيت آخر عقلي فقالوا هو ما لا يذم من استعمال النجاسة في استعماله. أي قالوا لو أن رجلا عنده النجاسة وأراد أن يصبها في هذا الماء وفي ظنه بمعنى يغلب في ظنه على أن هذه النجاسة إذا وقعت في هذا الماء لا تغير فيه حفرتها فحملوا الأمر على الظن. حملوا الأمر على الظن والأصل أن الله عز وجل ما تعبدنا بالظن. ثم من أين هذه الألفاظ ما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله؟ ثم كيف أحكم عليه بأنه كثير بشيء ما قد وضعت فيه النجاسة؟ ربما النجاسة تكون قليلة تأثر في الماء بحسب حقيقة النجاسة يعني من النجاسات من تكون فيها قوة الحجارة أكثر فتكون قليلة تأثر أكثر. ثم قالوا لا القليل ما يظن استعمال النجاسة باستعماله. أول حملة الظن قالوا إذا أخذ الرجل النجاسة مثلا بيده وأراد أن يضعها في هذا الماء فإن كانت نفسه تؤكد له على أن هذا الماء سيتنجس بهذه أو يغلب عليه بهذه النجاسة فهذا القليل. وإذا كان يغلب على النفس بأن النجاسة لم تأثر فيه فهذا الماء الكثير. هذا أيضا عقلي ما لا يلتفت إليه. إذا سقط المذهب الأول والمذهب الثاني والمذهب الثالث. مذهب المالكية قالوا لا حج للكفرة، لا حج للكفرة. وأما القلة قالوا القلة هي ما إذا وضحنا النجاسة في هذا الماء فأثرت فيه. قولهم لا حج للكفرة كلام طيب، الماء كثير لكن في الماء قليل، إذا وضحنا النجاسة أثرت. هل حملوا القلة بالظن ولا ما حملوا بالظن؟ حملوا بالظن، مع أنهم قد قالوا كما سبق بأننا إذا وضعنا النجاسة في الماء ولم تؤثر فيه سواء كان قليلا أو كثيرا فالأصل أنه ماذا؟ طاهر ومطهر، وقد سبق هذا القول. فنقول هذه مذاهب وأقوال ليس عليها أثر من العلم، إلا أن عندنا قاعدة مهمة. ما هي؟ أن الماء إذا خالطته النجاسة فأثرت فيه فهو نجس، ولا داعي لتحديد القلة ولا داعي لتحديد الكفرة. فهذه مسائل أو مسألة لا فائدة منها، لأننا نقول الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن إن وقعت فيه النجاسة وتبينت النجاسة حكمنا بظاهر الأمر، كما قال عز وجل قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى آخر الآية. فهنا حكمنا بأن الرجل مؤمن وبأنه مسلم إذا دخل المسجد، فنحن نحكم بأن هذا الماء طاهر إلا إذا ظهرت فيه النجاسة أو إذا وقعت النجاسة تغيرت. إذن هل هناك داعي لتحديد الماء القلة أو الكثرة؟ ليس هناك داعي. وهذه المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله. المسألة الخامسة السبوب، وهي مسألة الماء المستعمل، مسألة الماء المستعمل، وهو كل ماء، وهو كل ماء استعمل لرفع حدث أو خبث أو لحفظ النظافة. طيب هذا هو تعريف المستعمل. أنا جئت الآن وعندي إناء من الماء، طيب توضأت بهذا الماء وبقي شيء، هذا الباقي يقال له مستعمل. لماذا؟ لأنني استخدمت شيئا سقط شيء من جسدي على هذا الماء ومن يدي، فعدوا هذا من باب المستعمل، عدوا هذا من باب المستعمل. فهل يجوز التطهر به ام لا يجوز؟ وهو الحكم الذي سنتكلم عليه. ولكن هنا عند التعريف تلاحظون انني جعلت التعريف على ثلاثه امور، قلت لرفع حدث ومن هو مستعمل لرفع حدث او خبث او لقصد النظافه. فما هو الفرق بين الحدث والخبث عندك؟ الفرق بين الحدث والخبث كالغائط الذي له عين، طيب والحدث؟ أحسن، بريح أو شيء أو شيء من غير الريح، كان يكون مثلا الصوت وما شابه ذلك، هكذا. طيب وبقصد النظافة، لو أراد الرجل أن يغتسل وليس من أجل الجنابة ففي هذه الحالة نقول أراد النظافة، فهل يجوز للرجل أن يغتسل من هذا الماء أم لا؟ اكتبوا في المسألة الثلاث. المذهب الأول، المسألة مذهبان، المذهب الأول ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه طاهر غير مطهر، إلى أنه غير مطهر، لا تدخل طاهر لأنه مسألة خلاف أيضا، إلى أنه غير مطهر. واستدل بحديث أبي هريرة عند مسلم وأصله في الصحيحين، عند مسلم وأصله في الصحيحين، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. واستدلوا بما أخرجه النسائي وأبو داود وغيرهما عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفول المرأة والمرأة بفضل الرجل، والمرأة بفضل الرجل. والحديث صحيح. المذهب الثاني ذهب الظاهرية وابن حزم إلى أنه طاهر مطهر، واستدل بحديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بفضل المنونة. وكذلك استدلوا الحديث الآخر الذي في الصحيح اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. و الذي يترجح بين هذين المذهبين هو المذهب الذي ذهبت إليه الظاهرية ابن حزم، ولكن الجواب عن الأحاديث التي استدل بها الشوافعي والحنابلة والجمهور. فالجمهور قالوا بأن الماء المستعمل غير مطهر، استدلوا كما قلنا لكم بالحديث الأول وهو حديث أبي هريرة لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب، وهذا لفظه في مسلم وفي صحيح البخاري بلفظ لا يظلمن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. فاستدلوا بهذا الحديث وقالوا بأن هذا الحديث يدل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر له. نقول لهم هذا الحديث لا دليل فيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الاغتسال، ينهى عن الاغتسال، فهل هذا الماء الدائم قبل استعماله هل هو مستعمل؟ هل هو مستعمل؟ قد يكون مستعملا، استعمله رجل دخل وسبح في هذا الماء اذا كان في بركه، وقد لا يكون مستعملا
فحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو نهي عن الاغتسال في حالة الجنابة، وهو نهي عن الغوث خشية أن ينجس هذا الماء، فليس فيه دلالة على الاستعمال وعلى غير الاستعمال. أما الحديث الآخر الذي استدلوا به وهو عند النسائي وعند أبي داود وغيرهما عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وفي رواية وليكرهها، في رواية وليكرهها. هنا النهي، النهي أفاد بأنه لا يجوز الاغتسال، والأصل في النهي أنه يفيد التحليل، هذه قاعدة أصولية، الأصل في النهي التحريم إلا بصارف إلى الكراهة. فنقول بغض النظر عن الكراهة ناتي إلى قضية النهي، هل النهي هنا يدل على نجاسة الماء الذي اغتسلت به المرأة وأنه لا يجوز الطهر به، أم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استخدام الماء عن التوضع أو عن الاغتسال به لأمر شرعي خشية أن يتنجس؟ طيب، لكن هل نقول هل هو نجس؟ إن قلنا هو نجس معنى أنه غير مطهر، وإن قلنا بأنه نجس إذن الإنسان نجس، فإذا اغتسل به من باب النظافة أو من باب رفع الحدائق فقد نجس هذا الماء. وأيضا كذلك إذا توضأ به الرجل توضأ غسل وجهه ويديه ورجليه وأتى بكافة أركان وواجبات الوضوء، هل غسله بالوضوء أو وضوءه بهذا الماء هل يكون سببا لنجاسته؟ وهل إذا خرج منه أثناء التوضأ إلى هذا الماء شيء يكون هذا الماء قد تنجس الذي هو هذا الماء المستعمل؟ هل يفيد هذا الحديث أم لا يفيد؟ أنا الآن أطرح السؤال عليكم وأقول لكم، رجل أتى إلى إناء وتوضأ من هذا الإناء، هل نجس الماء؟ الجواب لم ينجس الماء، هذا لا يسأل فيه. إذا لا حجه مع الحنابلة والشافعية عندما قالوا بأنه غير مطهر استدلالا بهذا الحديث، نقول ربما أن الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم النهي الذي نهاه خشية أن ينجس أو خشية أن تكون هناك نجاسة أو أن الأمر تعبدي، هكذا أم لا؟ يعني مثلا الآن لو أن رجلا دخل إلى المسجد أو بغض النظر دخل إلى المسجد فصلى وعليه ثوب من حرير، صلاته باطلة أم صحيحة؟ صلاته صحيحة، وعليه إثم، وعليه إثم اللبس كذلك. أيضا هنا اللبس، أيضا كذلك هنا الكلام في قضية الرجل إذا استخدم هذا الماء قلنا بالتحريم، هل أفاد النجاسة أم أفاد النهي؟ هل أفاد أيضا أنه إذا توضع الرجل فوضوه ليس بالصحيح؟ الجواب ليس فيه ذلك. ثم يرد عليه حديث ابن عباس المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل بعض أزواجه، ويرد عليه كذلك الحديث الآخر الذي هو أيضا من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة. إذا لو كان نجسا لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة عن الماء الذي توضأت أو اغتسلت به ميمونة. إذا الحديث لا حجة للشافعية والحنابلة فيما احتجوا به في كون الماء المستعمل غير مطهر. لماذا؟ لأنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بفضل هذا الماء، وصح عنه أن امرأة اغتسلت فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل هذا الماء كما ذكرنا في الحديث السابق، فقال يا رسول الله إني جنب أو كنت جنبا، فقال إن المؤمن ألا إن الماء لا يجنب، بمعنى أن الماء المستعمل لا يكون سببا لنجاسته ومجرد هذا الغسل. لكن هنا يظهر لكم شيء من الشعار، حديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والعكس، وحديث أنه اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول له دعي ويقول دعي. فلو كان الأمر فيه شيء من النجاسة أو أنه لا يجوز استعمال هذا الماء المستعمل، لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه ولما أذن لعائشة. لكن بعض أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا الفعل الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة له ويتمنى على التحريم. والبعض الآخر قالوا لا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة للناس إلا أن يدل دليل على أنه خاص برسول الله، وهذا هو الحق، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما فرق بين الفعل وبين القول. ثم عائشة استخدمت هذا المعنى المستعمل، إذا عائشة فعلت والنبي عليه الصلاة والسلام فعل، فيسقط القول الذين قالوا بأن الفعل شيء وأن القول شيء آخر، لأنهم قالوا بأن القول عام لأمة محمد والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول حديث النهي وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، نقول النهي للتحريم، لكن صرفه من التحريم حديث أنه اغتسل بفضل ميمونة، فيكون مكروها استخدام الماء المستعمل. لكن هل يصح أن يكون رافعا للحدث؟ جواب نعم. وهل يكون رافعا للخبر؟ جواب نعم. وهل يجوز الاغتسال به ويجوز الوضوء به؟ نقول نعم مع الكراهة. الصباح هذا نقول نعم مع الكراهة، وهذا هو الذي أردت أن أصل به معكم في باب المستعمل. فالماء المستعمل الصحيح أنه طاهر مطهر، وهذا هو مذهب الظاهرية وهو مذهب ابن حزم، وذلك لما سبق بيانه. لكن اختلف أهل العلم كما بينا لكم سابقا، اختلفوا في قضية النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى، هل النهي يفيد التحريم أم يفيد الكراهة؟ الجمهور قالوا يفيد الكراهة، لأنه مكروه في حديث أنه اغتسل بفضل ميمونة. وابن حزم والظاهرية قالوا فيه التحريم، لكن نقول الكراهة أقوى. لماذا؟ لوجود الصالح. وضح هذا. وهذه هي المسألة الخامسة كما بينا. تفضل. نعم.
فهذا الماء الناجم عن الجهر، أما هذا الذي يرى في الأحاديث أن هناك ماء ذات الإناء، فلا تحمل هذا لا بمضافة ولا برفع حدث.
هو الأصل أن الماء المستعمل يطلق على أمرين اثنين، إما أن يكون في شيء محدود سواء في إناء أو برفع واستخدم الرجل منه، والثاني ما يسقط من الإنسان يسمى الماء الصرف بالمستعمل. إذا صرف الماء من الإنسان، هل يكون هذا الماء صالحا لأن يستخدم الرجل فترة لغسل النجاسة في الثوب أم لا يجوز؟ يجوز. فما هو المانع من عدم الجواز؟ المانع من عدم الجواز تقول بأن الأدلة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تذكر الإناء، هكذا؟ طيب، لكن بقي الحديث الآخر إن الماء لا يجنب، هذا في الإناء وفي غير الإناء، بمعنى أن الماء لا يجنب، لأنه من المعلوم أن الجنابة تكون في مكان جزئي يسير من الجسد، ومع هذا فالماء لا يجنب إذا كان سقط من مكان آخر، فأفاد النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة. الصباح بارك الله فيك. طيب المسألة الخامسة أو السادسة، المسألة السادسة حكم الماء، حكم الماء الراكد وهو الساكن إن خالطه نجف، إن خالطه نجف. وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة حديث أبي هريرة السابق عند مسلم لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب، وللفظ البخاري أيضا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فذهب الأحناف ويتفضل عندما درس يا مستعجل، ذهب الأحناف إلى أن الماء الدائم إذا اغتسل الرجل منه وبال فيه شخصا، أو اغتسل الرجل وهو في حالة جنابة، ذهبوا إلى أن هذا الماء يكون نجسا. لماذا يكون نجسا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فقالوا نهيه يفيد على أن الماء إذا بال الرجل فيه فقد نجسه. وقال الجمهور لا، بل هذا النهي يفيد الكراهية، وهذا هو المذهب الثاني في المسألة. قال يفيد الكراهية، وعلى أن الماء إذا بال فيه الشخص أو اغتسل وهو في حالة الجنابة فقد ارتكب مكروها، ولا ينجس الماء البتة إلا إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. وقالت الظاهرية وهو المذهب الثالث في الماء الراكد، قالوا النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفيد التحريم، وقالوا بقول الجمهور من حيث أنه لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. والصحيح في المسألة في الماء الراكد أن الماء إذا بال فيه الشخص أو اغتسل من جنابة فإنه لا ينجس البتة، ولكن إن تغير وصف من أوصافه حكمنا له بالنجاسة، وهذا مذهب المالكية كما سبق، ولا يكون نجسا على مذهب الأحناف. لكن بالنسبة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن ولا يغتسل وما أشبه ذلك، فهذا يفيد التحريم، بمعنى يحرم على الرجل أن يبول الماء الراكد، ولا دليل على أنه مصروف إلى الكراهة. فيترجح في المذهب مذهب الظاهرية، ترجح في المسألة مذهب الظاهرية، وذلك لأنه لا صالح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن هل يكون الماء نجسا؟ الجواب إن تغير لونه أو طعمه فإن نحكم بنجاسته. هذه هي المسائل الست التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة من باب المياه، في كتاب المتن المسمى بالدرر البهية. وعلى هذا ينبغي لكم أن تحافظوا على هذه المسائل وأن تسكنوها بأدلتها. من تور يا الأخ أتفضل. عليكم السلام ومرحبا.
اليوم
ثم تجد في الكيف
ثم تجسد في الشهر والصلاة الرباعية ثلاث العشر ثلاث العشر. أما بالنسبة للصلاة التي صليتها أنت عليك أن تعيد ركعة واحدة، ولكن عندما تبدأ مباشرة تكبر بتكبيرة الإحرام ولا تقرأ الفاتحة مباشرة ارفع، لأنك قرأت الفاتحة فيما سبق ارفع وأكمل ما بقي. وهذا هو الراجح في المسألة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فأتموا. نعم الله قال ما أدركتم فقال وما فاتكم فأتموا، فهنا تتم ما فاتت من هذه الركعة، وإذا عدتها مع الفاتحة لا بأس، لكن هذا هو القول الراجح لأنه لا تحديد لا دليل على تخصيص الفاتحة بالركعة كاملا إلا بمصر. يستحب تعيد هذا الأمر في أقرب وقت. لا بأس، نعم لما تعتبر وتكمل الصلاة وتأتي بالتشهد ثم تزيد مرة أخرى في تسوي الصلاة. أي نعم، تكبر تكبيرة الإحرام ثم ترفع مباشرة وتكمل ما بقي. أهلا وسهلا. أي نعم. وصلاة الذين خلفك هل طيب تفضل. نعم نعم.
إذا كان مثلا في القرية غير إلا الشخص فعندما تكتب دخل في أشخاص من الأمناء غير أشخاص مثلا كالوهم أما طعم أو
لون البركة، إن كان التغير بسبب التحلب أو جذور الأشجار أو الأخشاب أو الصرمة التي في البركة فهذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه طاهر مطهر. وإن كان هذا التغير بنجاسة حادثة فيه فهذا هو الماء الذي في فارق. أحيانا عندنا في البلاد كما قلت أنت الماء يكون متغيرا بسبب التقلب او بسبب الاشجار او بسبب الاوراق او بسبب الحبال الكتانية او بسبب الجلود او ما اشبه ذلك، فهذا تغير من اصل الماء، هذا لا خلاف بين اهل العلم بانه ماء طاهر مطهر، لكن قلنا اذا وقعت النجاسه بمعنى حدثت فيه في هذه الحاله نقول بأنه طاهر مطهر، لكن إذا أظهر الروائح الصريحة وخرج عن كونه طاهرا مطهرا وظهر له الطعم بحيث أن الناس ربما يستنجون في هذا الماء وأثناء الاستنجاء ربما يخرج الشيء النجس، ففي هذه الحالة وتبينت الأوصاف بسبب هذه النجاسة فنقول بأنه لا يجوز أن يتوضأ به ولا يصلح أن يكون من المطهرات ولا يصلح التطهر به على أي حال. ثم بعد ذلك إذا تبينت النجاسة وصارت واضحة وجد عند الماء عند الناس الماء القليل، والماء هذا لو توضعوا به لذهب عليهم، فلا مانع في هذا الحال نقول تيمموا بالتراب واجعلوا الماء الذي هو نظيف بالشرب. ما أجرأ هذه نجاسة، نجاسة إذا في رائحة ولا ما في رائحة ينظر إلى السبب الأساسي، الأساسي هذا ما هو، هل هو بسبب حادث أرضي من الأرض أن هي نجاسة، فإن كانت تبينت أنها نجاسة فلا إشكال أنها نجاسة، إن كانت من غير النجاسة فالأصل في الأشياء الطهارة لا نحكم بنجاسة شيء إلا بذلك. نعم. اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.